أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى ولادة مولاتنا العقيلة السيدة زينب عليها السلام، ومنه عليه السلام نطلب الرضا والبركات، ونقسم بطلب العيدية الخاصة لنا ولأهلينا والمؤمنين في كل مكان، خصوصا في البحرين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب مولاتنا زينب عليها السلام نمرغ جباه العقول والقلوب والأبدان، ونتوسل إلى إمام زماننا وأهل البيت والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لنتوسل بهم إلى الله عز وجل، نتوسل بحب كل المؤمنين عبر القرون لمولاتنا زينب عليه السلام، خصوصا حب أولئك الزينبيين بحق والزينبيات بحق، الذين عرفوا موقع مولاتنا زينب عليه السلام من قلب قلب رسول الله، سواء من الحسين عليه السلام أو الحسن عليه السلام أو الصديقة الكبرى عليه السلام أو أمير المؤمنين عليه السلام، أو تجلي ومركز رحمة الله تعالى للعالمين، زينب عليه السلام في قلب القلب. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، كان يوضح للأجيال حقيقة أن الإمام الحسين هو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومولاتنا زينب عليها السلام قلب رسول الله، قلب الحسين، روح أمير المؤمنين وروح الزهراء وروح الحسنين، هي روح رحمة الله تعالى للعالمين. روح الزهراء عليها السلام، والزهراء هي روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة الله تعالى للعالمين. الإمام الحسين مظهر الرحمة الإلهية الواسعة للعالمين، وزينب بعد الإمام الحسين، بعد المعصومين الثلاثة عشر، أبرز أبواب الرحمة الإلهية للعالمين لكل الأجيال. على أعتاب مولاتنا زينب عليه السلام يجب أن نعرف أولا على أي أعتاب نحن، وماذا ينبغي أن نطلب. واضح أن الطلب هو حسن التأسي وحسن الاقتداء، صحيح، لكن في أي مجال من المجالات ينبغي التأسي، وكيف يكون التأسي؟ الحديث شجون. سأركز هنا على الحديث الذي يوصل إلى عبادة مولاتنا زينب عليه السلام، ثم أقف عند درسين من دروس التأسي، وهما حسن الحجاب وحسن العبادة، الحجاب الحقيقي والعبادة الحقيقية. عندما نريد أن ننير عقولنا وقلوبنا ونفوسنا والكون ببعض الأنوار الإلهية النبوية العلوية الفاطمية، أنوار أئمة أهل البيت بنور مولاتنا زينب، نجد أن مولدها عليها السلام كان في الخامس من جماد الأولى في السنة الخامسة للهجرة، بناء على رواية مرجح. إذن مولد السيدة زينب عليها السلام بتاريخ 5 جماد الأولى السنة الخامسة للهجرة، ولدت بعد الحسنين عليهما السلام، ولها من الإخوة غيرهما محسن الشهيد سلام الله عليه. تسمية مولاتنا زينب عليه السلام تسمية إلهية. ما معنى التسمية الإلهية؟ معنى أن الذي سماها هو الله عز وجل. هذه التسمية الإلهية لا بد من الوقوف عند دلالاتها. يعني مثلا إذا كان الأبوان يهتمان بأن يسمي ابنهما شخص له موقع خصوصي، مثلا بزمن المقدس الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه، لو أنه أتيح لأبوين أن يطلبا من المقدس الشيخ بهجت أن يسمي ابنهما، كان ذلك شرفا عظيما. كذلك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أو غيره من علماء الأجلة الآن، مثلا المراجع خصوصا ولي أمر المسلمين حفظه الله، لو فرضنا أن أحدا أتيح له أن يطلب منه تسمية ابنه أو بنته بشرف عظيم، نجد في الرواية لما ولدت زينب عليها السلام استبشر بها أبوها الإمام علي عليه السلام وأخذها من أمها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، فقالت يعني الزهراء سمي هذه المولودة، فقال ما كنت لأسبق أباك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان النبي صلى الله عليه وآله مسافرا في سفر له، وأجريت لسيدة زينب عليه السلام مراسم الولادة المستحبات عند الولادة. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه أذن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى، وعندما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتضنها وسأل الإمام علي عليه السلام عن اسمها، فقال ما كنت لأسبقك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله ما كنت لأسبق ربي تعالى. عندما نتكلم عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام كانوا أنوارا محدقة بالعرش قبل أن يخلق الله تعالى النبي آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أننا نتكلم عن أن الخارطة الإلهية إذا صح التعبير كانت موجودة علم الله عز وجل بالتفاصيل قبل خلق الخلق، عما سيؤول إليه أمر الخلق هذا أمر واضح. قبل خلق آدم عليه السلام كان موقع مولاتنا زينب سلام الله عليها موقع حامل الراية الإلهية التي ينتشر ببركة توفيق الله تعالى لعاملة هذه الراية الإسلام المحمدي الأصيل في أربع رياح الأرض. تسمية إلهية، الله عز وجل وهو بكل شيء عليم يعلم بهذا الموقع، بهذه المهمة التي ستقوم بها مولاتنا زينب عليه السلام. إذن نحن في الحديث عن مولاتنا زينب عليه السلام أمام الحديث عن قائد إلهي في مصاف المعصومين، في مصاف الأنبياء وكبار الأولياء المعصومين. يعني هي تلي المعصومين الأربعة عشر في الفضل. التسمية إلهية دلالاتها كبيرة، من جملة الدلالات هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن ينتظر التسمية الإلهية، فهبط الأمين جبرائيل. كيف مثلا طبعا مع الفارق بين القرآن وغيره، ينزل جبرائيل ليبلغ الوحي القرآني من الله عز وجل، نزل جبرائيل ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي هذه المولودة الجديدة بهذا الاسم. فهبط الأمين جبرائيل يقرأ على النبي السلام من الله الجليل العلام، وقال له: سم هذه المولودة زينب، فقد اختار الله سبحانه لها هذا الاسم. ثم أخبره بما يجري عليها من المصائب. هنا ماذا كانت النتيجة؟ تماما كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام، فرحة ودمعة، فرح بهذا المولود الإلهي القائد الإلهي العظيم الإمام الحسين سلام الله عليه، ودمعة وحزن لما يجري عليه من مصائب، فرح بهذا التوفيق الإلهي للإمام الحسين أن الله عز وجل سيحفظ به الذكر بحوله وقوته، وحزن لما سيواجهه الإمام الحسين عليه السلام من الكفار والمشركين، خصوصا وهم يتظاهرون بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في يوم مولد السيدة زينب عليه السلام. كذلك واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المولودة بفرحة ودمعة، ببهجة وحزن. البهجة لأنها ستحمل الراية بعد أبي الفضل العباس، وستستمر هذه الراية مرفوعة إلى أن يحكم القرآن العالم وتقام الحكومة العالمية الواحدة. هذه الحكومة العالمية الواحدة هي حسينية وهي زينبية. هذا موقع السيدة زينب عليه السلام. هذا من معاني أننا نتحدث عن قائد إلهي عظيم للأجيال كلها، وليس الحديث عن مجرد بنت رسول الله وأنها واجهت مصائب وخصوصيات وصبرت. المسألة أكبر من هذا بكثير. ونرحم أنفسنا ولا نقتنع في مرحلة من المراحل أننا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ولنرحم أنفسنا ولنتنبه إلى أننا لا نفقه شيئا عن الطفل الرضيع سلام الله عليه الذي تلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه وكنى به الإمام الحسين عليه السلام يوم مولده عندما قال عزيز علي أبا عبد الله، مع أن العظيم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله هو المولى علي الأكبر، هو الأكبر، لكن التكنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسين عليه السلام بأبي عبد الله، وهذا موجود في المصادر الشيعية والسنية. بالنسبة لمولاتنا زينب عليه السلام، الحديث عنها حديث عن هذه الروح النبوية، عن هذه الرحمة الإلهية، عن تجلي الرحمة الإلهية الواسعة للعالمين وللأجيال كلها، لهذا العالم وللعوالم الأخرى وللأجيال كلها، أساتذة البشرية، قادة الأمم، ساسة العباد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل البيت المعصومون عليهم السلام. في المرحلة التالية مباشرة تأتي مولاتنا السيدة زينب عليه السلام، المولى الفضل العباس عليه السلام، المولى علي الأكبر عليه السلام، وهكذا. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى، الرواية تقول فبكى النبي صلى الله عليه وآله وقال من بكى، هذا في يوم احتفاله بمولد السيدة زينب عليه السلام، من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام. من ألقاب مولاتنا السيدة زينب عليه السلام زينب الكبرى والعقيلة. معنى العقيلة الآن يأتي، ومن ألقابها التي ينبغي أن نحرص عليها الصديقة الصغرى. الصديقة الصغرى لماذا؟ لأن الصديقة الكبرى أمها الزهراء عليها السلام، وهي تليها، تلي أمها، فهي الصديقة الصغرى. أما العقيلة فمعناها المرأة الكريمة على قومها، العزيزة عندهم. عقيلة بني هاشم يعني امرأة لها مكانتها من التبجيل والاحترام، مكانة خاصة عند قومها. أيضا من جملة ألقاب مولاتنا زينب عليه السلام الموثقة والعارفة والفاضلة والكاملة والعابدة والزاهدة. ومن أبرز ألقابها التي تكلم بها أو أوصافها التي أطلقها عليها الإمام المعصوم سيد الساجدين إمام زمانها، التي كانت تأخذ منه الأحكام سرا وتنقلها علنا لتحافظ على حياته كما أمر الله عز وجل أمها أن تقف وتخطب الخطب الشهير في المسجد النبوي، في حين كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مأمورا بالسكوت والصبر. سيدة زينب عليها السلام يصفها إمام زمانها الإمام السجاد عالمة غير معلمة، ومعنى هذا أن علمها إلهي، والعلم الإلهي غير كل العلوم، فوق كل العلوم الأخرى، عالمة غير معلمة، يعني علم لدني، آتاها الله عز وجل من لدنه علما من جملة الأمور اللي بينحكى فيها بعض العناوين الصغيرة جدا 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 في علم مولاتنا السيدة زينب عليه السلام أنها كان عندها علم المنايا والبلايا، يعني تعرف كل شخص عندما تراه متى سيموت وكيف هي موتته وماذا سيواجه في مسيرته. وهذا العلم كان موجود عند مثلا الشهيد حبيب المظاهر، كان الشهيد رشيد الهجري، الشهيد ميثم التمار من أصحاب هذه العلوم. وهذا علم بالنسبة لعلم مولاتنا السيدة زينب عليه السلام صغير جدا بجانب العلوم الأخرى. ورد في الروايات الحديث عن علاقة خاصة بين مولاتنا السيدة زينب عليه السلام وبين الإمام الحسين عليه السلام، طبعا العلاقة خاصة أيضا مع الإمام الحسن عليه السلام، لكن هناك علاقة أخص باعتبار هذه الخصوصية الإلهية أنها ستكمل حمل الراية من بعده. وفي الروايات حديث عن أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أجرى عقد مولاتنا زينب على عبد الله بن جعفر الطيار كان العقد يتضمن شرطا، وهي أن لا يمنعها من الخروج إلى كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام. هذا الذي تقدم من أن الخطة الإلهية كانت واضحة من قبل خلق الخلق، والروايات الكثيرة التي تتحدث عن إخبار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري على الإمام الحسين عليه السلام قبل مولد الإمام الحسين وبعد مولده، وتكرر نزول جبرائيل عليه السلام ليخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري في كربلاء، طبيعي أنه كل هذه الخصوصيات كانت تتداخل وعلى علاقة بالحديث عن مولاتنا زينب وما يجري على مولاتنا بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. وكانت هذه الأمور واضحة جدا بحيث أن أم أيمن العالمة الفقيهة الجليلة المجهولة القدر تحدث السيدة زينب عليه السلام بحديث قبل شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أحداث كربلاء وما يجري في كربلاء. السيدة زينب عليه السلام على أبواب شهادة أمير المؤمنين وهو معصوب الرأس تسأله عن هذا الحديث، وربما كانت الحكمة أن يصل هذا إلى الأجيال فيقول لها أمير المؤمنين عليه السلام الحديث ما حدثتك به أم أيمن، ثم يقول ما خلاصته وكأني بك وأخواتك سبايا في الكوفة. إذا قبل شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذن الحديث عن كربلاء وما يجري على سيدة زينب عليه السلام سواء في كربلاء أو الكوفة أو الشام، هذا الأمر كان واضحا جدا عند أهل البيت عليهم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه للأجيال، وطبيعي جدا أن يكون أعرف الناس بهذه الأمور هي صاحبة هذه الخصوصيات المرتبطة به. هذه العلاقة الخاصة في المهمة، مهمة الإمام الحسين ومهمة مولاتنا السيدة زينب، ظهرت فيما ظهرت بعلاقة خاصة بينهما قبل كربلاء. تقول الرواية إذا زارته أخته زينب كان عليه السلام يقوم لها إجلالا ويجلسها في مكانه. هذا التعبير من لقيه عن زيارة الزهراء عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن التعامل مع البنت أو الأخت بحسب موقعها عند الله عز وجل، بالإضافة لمسألة العاطفة والحنان والحنين. لكن الأساس أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بنص القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى، كيف إذن هو فعله عندما يقوم ليجلس الزهراء عليه السلام مكانه يريد أن يقول للأجيال بالفعل ما قاله من خلال الكلام: فاطمة قلبي روحي التي بين جنبي، فاطمة أنا وأنا فاطمة. كذلك الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يقول للأجيال: زينب أنا وأنا زينب. يعني عندما نزور مولاتنا السيدة زينب عليه السلام ينبغي أن نتنبه إلى أن موقعها هو هذا الموقع الإلهي العظيم. بالإضافة إلى هذا ينبغي الوقوف عند أن مولاتنا السيدة زينب عليه السلام كانت بحسب ما يقول بعض الأفاضل كانت أمينة أبيها على الهداية الإلهية، أمينة أبيها على الهداية الإلهية. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يوصل الهداية الإلهية إلى الأجيال. صح أنه الإمام من بعده الإمام الحسن سلام الله عليه ثم الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن السيدة زينب هذا موقعها. بالمناسبة بنت حسين اللي بيمتلك هيك قناعات، يعني نحن المتدينين الذين نجد أن موقع المرأة في قلب الهداية الدينية، سواء السيدة زينب سلام الله عليها أو زهراء عليه السلام أو العظيمات من قبيل أم سلمة، من قبيل أم أيمن، من قبيل أسماء بنت عميس، أو السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها وعليهن أجمعين. المؤمن الذي يمتلك هذه الخصوصيات ويرى في النصوص الدينية، هذا المؤمن لا يعيش عقدة مرأة ورجل أو تفريق بين مرأة ورجل. طبعا مش معنى هذا أنه نتجاوز الحدود الشرعية سواء الرجل أو المرأة، لا، معنى هذا أن نلتفت إلى أن المرأة من حيث الأصل يمكنها أن تصل إلى أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها إنسان. الرجل والمرأة كلاهما يمتلك نفسا بشرية، النفس البشرية فيها خصائص تستطيع أن تصل إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، لكن كيف الوصول؟ بالاقتداء. الآن السائد في الدنيا أنه الحديث عن حقوق المرأة بس الهدف منه أنه تأخذ راحتها وهي حرة بالظهر بالعبرة باللبس بغيره، أما الجانب الأخلاقي الجانب العبادي ما يترتب على هذا من كثرة عبادي اقتداء بالسيدة زينب بالزهراء بأهل البيت بهذه النسوة التي لواتي ذكرت بعضهن، اقتداء حسن الاقتداء هذا اللي بيوصل له القيمة الخاصة. أما البحث عن الموقع والخصوصية والعظمة للمرأة دون الالتفات إلى التدين، هذا مثل الرجال اللي بيصير يدور أنه إنسان مكرم إنسان عظيم. الإنسان المكرم العظيم المطيع لله عز وجل، الإنسان المكرم العظيم إذا لم يطع الله عز وجل، إذا خرج من طاعته بعد طاعته صار مكرم وعظيم لأنه أطاع، إذا رجع عصى واستقر في المعصية بصير ممن قال فيهم عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. هذا الرجل هيك والمرأة كمان هيك. المرأة إذا عصت الله عز وجل حتى إذا كانت متدينة وقطعت أشواط في التدين ثم عادت إلى المعصية، عادت إلى المعصية بأشكال مختلفة واستقرت في المعصية تصبح أيضا ممن قال فيهم عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. لكن من حافظ سواء رجل أو امرأة، من عمل صالح منكم عملا صالحا من ذكرنا وحافظ على ذلك يصل إلى أعلى المراتب. السيدة زينب عليه السلام الكلام عنها في الدرجة التي تلي الإمام المعصوم، في الدرجة التي تلي أمها الزهراء المعصومة في عداد الخمسة أهل الكساء الذين هم أعلى درجة من عصمة سائر أهل البيت عليهم السلام، الأئمة من أهل البيت، يعني الخمسة أهل الكساء تأكيد على عظمتهم تأكيد خاص، بعد ذلك تأكيد على عظم مهم جدا أيضا وخاصة للتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. بعد هذه المرتبة تأتي مرتبة مولاتنا السيدة زينب عليه السلام. بالنسبة لزواج مولاتنا السيدة زينب عليه السلام، تزوجت من ابن عمها الشهيد جعفر، ابن عمها عبد الله ابن جعفر، جعفر الطيار. مش نسمع صلاة جعفر؟ صلاة جعفر هي صلاة عم مولاتنا السيدة زينب عليه السلام، سواء عمها خيبيها أو عمها بي زوجها. جعفر الطيار في الجنة الذي أبدله الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة. جعفر الطيار هو صنو أمير المؤمنين سلام الله عليه، في صدر الإسلام في مكة أول نزول الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى يمينه أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يقف أحد على يساره. مر أبو طالب العظيم، أبو طالب كان متعمدا لمصلحة الإسلام والحفاظ على الإسلام بأمر الله عز وجل أن لا يظهر إسلامه ليتمكن من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يحاصر بأنك صبأت أو صبوت. أبو طالب العظيم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى يمينه أمير المؤمنين، وكان موجودا جعفر ابن أبي طالب أخو أمير المؤمنين، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا جعفر صل جناح ابن عمك. إنه واحد مش بيكون إله الطير إله جناحين، النبي صلى الله عليه وسلم عم بيصلي هون على يمينه أمير المؤمنين، هذا جناح واحد، صل جناح ابن عمك. فوقف جعفر على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يصلي بصلاته. جعفر الطيار العظيم صاحب الهجرة إلى الحبشة وخصوصيات النجاشي وشابه، ورجع بفتح خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لست أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. جعفر الطيار العظيم الشهيد هنا في منطقة الأردن، ابن عبد الله ابن جعفر كان صغيرا عندما استشهد أبوه، ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض النصوص أنه لما إجا النبي بده يعزي أو يبارك ويعزي بشهادة جعفر الطيار، كان عم يلعب ولد صغير عم يلعب عامل هيك مثل بيوت وكأنه عم بتاجر عم ببيع، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جعفر من أكبر المتمولين في المدينة، إن لم يكن المتمول الأول. عبد الله ابن جعفر كان، مش جعفر، بعد شهادة جعفر عبد الله ابن جعفر اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كان إما من أكبر المتمولين أو أكبر متمول. بعض النصوص حدثنا أن الزبير اللي كان متمول كبير كان مستقرض مليون درهم من عبد الله ابن جعفر. سيدة زينب عليه السلام تزوجت عبد الله ابن جعفر، وكما مر الحديث في النصوص عن شرط في هذا الزواج أن تكون مع الإمام الحسين عليه السلام عندما يخرج إلى كربلاء. تقول النصوص طبعا: كم هم أولاد مولاتنا السيدة زينب من عبد الله بن جعفر؟ في عدة آراء، وحتما من أولادها من استشهد في كربلاء، لكن هل استشهد من أولادها ولد واحد في كربلاء أو ولدان أو أكثر. في بعض المصادر حديث عن 3 أولاد السيدة زينب استشهدوا في كربلاء، لكن سأقف عند هذا النص. يقول: ولدت العقيلة زينب الكبرى لعبد الله بن جعفر الطيار كما في تاريخ الخميس، كتاب اسمه تاريخ الخميس، ولدت عليا وعونا الأكبر وعباسا وأم كلثوم. إذن بناء على هذا 3 صبيان وبنت للسيدة زينب عليه السلام. الأول عون الأكبر، الثاني عباس، والثالث علي، والبنت أم كلثوم. أما عون فقد استشهد مع خاله الحسين في كربلاء يوم الطف، قتل في جملة آل أبي طالب، يعني في الحملة الأولى اللي قتل فيها عدد كبير من أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته، قتل ابن مولاتنا السيدة زينب عليه السلام، يعني في بداية المعركة الحملة الأولى. بعدها صار في مبارزات واستمرت المعركة إلى الظهر، لكن معنى هذا أنه قبل الظهر كان صاير مستشهد ابن السيدة زينب ابن عبد الله بن جعفر. ويقول هذا النص: وهو مدفون، يعني ابن السيدة زينب، مع آل أبي طالب في المقبرة مما يلي رجلي الحسين عليه السلام، كما نص عليه الشيخ المفيد في الإرشاد والطبرسي في إعلام الورق. إذن عون ابن السيدة زينب عليه السلام الذي استشهد في كربلاء مدفون بجوار الإمام الحسين عليه السلام. طبعا في عون، مقام عون خارج كربلاء بعيد عن كربلاء من جهة بغداد. الآراء في هذا المجال مختلفة، لكن عم أقول بناء لهذا النص هذا الرأي كما تقدم. بالنسبة لمكانة مولاتنا السيدة زينب عليه السلام، أشير إلى نصين. نص من كتاب الإصابة لابن حجر، كتاب في التراجم وعلم الرجال، طبعا علم الرجال بيشمل ترجمة نساء لأنه من باب التغليب، يقال القمران، الشمس والقمر القمران، أو يقال الأب والأم الأبوان، من باب التغليب. علم الرجال بيشمل تراجم نساء. هذا الكتاب يعتبر من المراجع الأم الأساسية. يقول: زينب بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية سبطة رسول الله، يعني عندنا سبط الإمام الحسن، سبط سبط الأكبر الإمام الحسين، سبط من الأصباط، وسيدة زينب سبطة. طبعا مصطلح السبط لما العالم بيستعمله هو يعني ما يقول الأصباط الاثني عشر الذين كانوا في بني إسرائيل، ويجري على هذه الأمة ما جرى على تلك الأمة. إذن في 12 صبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الخصوصيات، بقطع النظر عن أن السيدة زينب عليه السلام ليست من الأئمة الاثني عشر. يقول صاحب الإصابة: سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها فاطمة الزهراء. قال ابن الأثير: إنها ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت عاقلة لبيبة جزلة، يعني كلامها كلام واضح بدون أي غموض، وغني. أبوها كلامها غني بالدلالات الألفاظ، مخرج الألفاظ. زوجها أبوها ابن أخيه عبد الله بن جعفر، فولدت له أولادا، وكانت مع أخيها لما قتل، فحملت إلى دمشق وحضرت عند يزيد بن معاوية. وكلامها ليزيد بن معاوية حين طلب الشامي أختها فاطمة مشهور، يدل على عقل وقوة جنان، قوة قلب. طبعا اللي بيتبع مواقفها سلام الله عليها أو بعض مواقفها يجد أن اليقين نبوي والقلب والشجاعة نبويتان حيدريتان. كل حرف من حروف كلامها كأنه ضربة من ضربات ذي الفقار. كل يعني مثلا كد كيدك وسع سعيك بالتأمل، كل حرف كأنه ضربة من ضربات ذي الفقار. وهكذا كانت النتيجة. الإمبراطورية الأموية التي عمل لتكون البديل عن الإسلام باسم الإسلام، الإمبراطورية الأموية اللي إلى الآن في ناس متأثرين برواسب وبقايا الضلال الذي روجت له، متسترة بالإيمان. الإمبراطورية الأموية اللي خلت كثير من الناس لحد هلا بس يسمعوا اسم أبو سفيان بيقولوا هذا صحابي من أصحاب رسول الله، يسمعوا اسم أبو طالب في ضحضاحا من النار. وبترجع للتاريخ كل المسلمين شيعة وسنة بيقولوا لك أبو طالب هو كافل وحامي الرسول بإذن الله عز وجل، والشعر اللي نظم القصائد العجيبة، المواقف، ودخل معه حصار الشعب. أبو سفيان ما في معركة خاضها الرسول إلا وكان قائدها من جهة الكفر أبو سفيان، ومع ذلك بصير إنه هلأ الثقافة السائدة عند كثير من الناس اللهم صل على محمد وآل أبي سفيان مش وآل محمد. هذه الثقافة السائدة إنه بيقولوا نحن أشهد أن محمد رسول الله، بعدين بمين بيقتدوا؟ بآل أبي سفيان. هالإمبراطورية الأموية اللي إلى الآن بقاياها هذه البقايا لم تكن لتنهار وتفقد مشروعيتها أمام المسلمين إلا لأمور منها المهمة الإلهية التي قامت بها مولاتنا السيدة زينب عليه السلام بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. لأجل ذلك كان الأمر الإلهي أن السيدة زينب يجب أن تكون موجودة في كربلاء، شاء الله أن يراهن سبايا، مشيئة إلهية. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ الذكر بأمور منها شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، ومنها مهمة مولاتنا السيدة زينب عليه السلام. فكل مسلم عبر الأجيال بعد كربلاء مدين أمام الله عز وجل بالفضل عليه للسيدة زينب سلام الله عليها، كما أن كل مسلم مدين أمام الله عز وجل بالفضل لمولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام، نتيجة الموقف الإلهي النبوي، موقف القائد الإلهي الأعظم الذي وقفته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة أيام وأوردت هذه الخطبة الإلهية العظيمة، خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي. هذا بالنسبة لنص الإصابة. نص آخر أنقله من كتاب كمال الدين وتمام النعمة، خلاصة النص أن السيدة زينب عليه السلام كان لها نيابة خاصة عن الإمام الحسين، عن الإمام السجاد، يعني بعد شهادة الإمام السجاد بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه كانت لمولاتنا السيدة زينب نيابة خاصة، لأن الإمام السجاد كان ظرفه صعب مثل ظرف أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدت مولاتنا السيدة زينب. لاحظوا نص شروط. شخص اسمه أحمد ابن إبراهيم يدخل إلى بيت مولاتنا السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد ويكلمها من وراء حجاب. هذا المؤمن يبحث عن إمام زمانه، واستشهد الإمام العسكري عليه السلام، بده يعرف بعد الإمام العسكري مين الإمام. عم يسأل من هون لهون، قالوا له هذه امرأة عالمة جليلة سيدة حكيمة بنت الإمام الجواد. قال طيب بلكي تأذن لي أن نروح أسألها. فرح دخل. من هو؟ أحمد ابن إبراهيم. قال دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا أختي أبي الحسن العسكري عليهم السلام في سنة 82 يعني سنة 282 بالمدينة، فكلمتها من وراء حجاب. 282 يعني بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام حوالي 22 سنة أو 27 حسب اختلاف الروايات. فكلمتها من وراء الحجاب. هلأ بنعرف شو المقصود، ليش عم نحكي عن سيدة حكيمة، لاحظوا كيف. وسألتها عن دينها، يعني مين هن اللي بتهتم فيهم دينها، واضح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بعد رسول الله من هم أوصياء رسول الله؟ بإجماع المسلمين يجب على كل إنسان أن يعرف إمام زمانه، ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فهو مسألها عن دينها يعني عن الإمام الذي تهتم به. فسألتها عن دينها فسمت لي من تأتم به، ثم قالت يعني ذكرت الأئمة كلهم، ثم قالت فلان ابن الحسن. فلان كان في نهي عن ذكر اسم الإمام الحج جل وعلا فرجه، لأنه الطواغيت كانوا عم يبحثوا عنه. في بعض علمائنا إلى الآن يقول يحرم التلفظ باسمه، وإنما تقول بقية الله صاحب العصر والزمان بس الاسم. فالمهم سيدة حكيمة سمت فلان ابن الحسن عليه السلام، بجوز قالت له هي حتى يعرف دينه، لكن هو بده ينقل الرواية بده يلتزم ما بده يسمي. فقلت لها إذا مؤمن وبده يلتزم بدينه وعن دليل برهان، فقلت لها جعلني الله فداك معاينة أو خبرا، أنت شفتيه لصاحب الزمان ابن الإمام العسكري؟ والله حدا خبرك. فقالت خبرا عن أبي محمد عليه السلام كتب به إلى أمه. فقلت لها فأين المولود؟ فقالت مستور. فقلت فإلى من تفزع الشيعة؟ فقالت إلى الجدة أم أبي محمد عليه السلام. يعني ما دام هو الإمام صاحب الزمان غايب لمين بدنا نرجع؟ قالت له بترجعوا لسته لأم أبي محمد. فقلت لها أقتدي بمن وصيته إلى المرأة؟ يعني أنا بدي أقتدي بشخص وصى لمرأة تكون هي ولي إلها نوع من النيابة. فقالت هو محل الشاهد، طبعا هي سيدة حكيمة عالمة، قالت اقتدي به اقتداء بالحسين عليه السلام، إن الحسين عليه السلام أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام في الظاهر، وكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب بنت علي تسترا على علي بن الحسين. ثم قالت سيدة حكيمة إنكم قوم أصحاب أخبار، أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين عليه السلام يقسم ميراثه وهو في حياة؟ ما عندكم رواية إنه ابنه للإمام العسكري يقسم ميراثه ويكون في قيد الحياة لكن لا يظهر حفظا من الله عز وجل له ويغيب؟ إذن محل الشاهد شو؟ سيدة زينب عليه السلام كان لها نيابة خاصة عن الإمام الحسين، إنه من بعد ظرف الإمام السجاد هذا الظرف الخاص، وهو يجب أن لا يتصدى لكي يستمر خط الإمامة ويحفظ الله عز وجل الذكر بهذا الاستمرار. فسيدة زينب هي التي تتصدى وتقف وتواجه. على هذا الأساس يجب أن نقرأ كل مواقفها ابتداء من كربلاء، أصل طبعا أصل دخولها إلى كربلاء مجيء مع الإمام الحسين، ثم كل مواقفها من كربلاء إلى ما بعد الرجوع إلى المدينة المنورة. هنا أصل إلى الحديث عن عبادتها عليه السلام، وأعطي فكرة خاصة عن العبادة. الفكرة الخاصة ما هو موقع العبادة من تدين المتدين؟ ما هي الصورة الحقيقية الصحيحة للتدين؟ أنه مثلا هذا شيخ، هذا حاج، هذه حجة، هذه شيخة، هذه معلمة، هذه مؤمنة. موقع العبادة الشخصية. الجواب كل شيء. موقع العبادة موقع الهدف من الخلق، يعني خلقنا لنعبد، إلا ليعبدون. العبادة إذن كل شيء. أما أنه أكل وفرش وديكور وبيت وشغلات وأشكال وخصوصيات وأمور من هون وأمور من هون، وفي هيك لقلوقة عبادة، شوية عبادة، شغلة عبادة، ما لها علاقة بالتدين، ما لها علاقة بالتدين. شيخ وبيشتغل هيك، هذا لا شيخ ولا مؤمن ولا بيعرف شيء. ممكن يصير بعدان، ممكن واحد تاني يكون هلأ هيك عاد يبطل، فهمنا؟ لكن وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شو معناها؟ معناها أنه بده يصرف واحد أكثر عمره وأكثر قلبه وروحه ومهجته وأغلى ما يملك، أكثره ينبغي أن ينفقه بالشوف بالعبادة. هيك كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هيك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، هيك الزهراء سلام الله عليها، تالية رسول الله في العبادة. أحدهم من المتقدمين يقول: ما رأيت في هذه الأمة أو لم يكن في هذه الأمة أعبد من فاطمة بعد رسول الله. شو معنى العبادة؟ العبادة هي كل عمل بنية القربة إلى الله تعالى، كل عمل نأتي به بنية القربة، كل عمل يتوقف على القربة. مثلا واحد بده يطهر إيده، مش عبادة، ما في داعي ينوي القرب، تطهر إيده بلا من القرب، بس العمل اللي يتوقف على نية القربة هذا عمل عبادة. طيب الأمور العبادية الخاصة شو هي؟ إذن كل عمل يتوقف على نية القرب، وكل عمل نريد التقرب به إلى الله عز وجل عبادة. لكن أبرز الأمور العبادية ماذا؟ الأبرز ثلاث شغلات: الصلاة والصوم وخدمة الناس، بس بإخلاص، بالصدق، نية القرب. كان العابد في بني إسرائيل لما كانوا أوادم، إذا بلغ الغاية في العبادة أصبح مشاء في حوائج الناس. فإذا الصلاة والصوم وعبادة خدمة الناس. بالنسبة للصلاة، شو المقصود بالصلاة؟ طبعا محافظة على الصلاة، الصلوات الواجبة، الاهتمام بأول الوقت، هذا واضح. لكن مع ذلك أنا بدي يكون واحد كثير الصلاة، كثير الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل البيت كلهم، السيدة زينب عليه السلام، أنه على صلواتهم دائمون، يكثر، يكثر من الصلاة، يكثر من الصلاة. يعني النوافل، الصلوات المختلفة إلها أوقات، وهذه كتب الأعمال، مفاتيح الجنان وغيرها، كل يوم له صلاته، بعض المرات لليوم لليلة مثلا، بعض الليالي في 10-15 صلاة. إذن الأصل هنا هذه العبادات، صلاة وصوم وخدمة الناس، هي التي تبني الإنسان بناء إلهيا خاصا، لا المدارس ولا الجامعات ولا الحوزات ولا المطالعة ولا شيء، ولا الحكي عن الإسلام، نظلنا ننظر نحكي 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 بدون ما نطبق. لا، يجب أن نكون مدرسة العمل بالإسلام. مدرسة العمل بالإسلام أن نكثر من الصلاة بعد، وأن نكثر من الصوم، ومن لا يستطيع فليكثر من تقليل الأكل. قادر يصوم صحيا ما بيقدر، يكثر من تقليل الأكل، يجتنب تعدد الألوان والأطعمة، وهذا التحدي كبير للرجال وللنساء، لكن للنساء بشكل خاص، لأنه صاير هيك جزء من يعني خصوصية المرأة الحضارية أنه بتعرف تتفنن بالأكل. أمر ما أنزل الله به من سلطان، بس بدك مين يقنع الرجال والنساء أنه هذا مش صحيح. الصلاة هي الأصل، هي لازم تكون الشغل الشاغل، يصرف عليها الآن، يصرف على الخياطة والطبخ والنفخ وقت أكثر من كل ما يصرف على الصلاة. والصلاة إذا ملحقين وآمن الركض يلا نصليها الصلاة، ومن وقت الصلاة على الطنجرة وعلى غيره وعلى الغسالة هذا وين؟ والاقتداء بالسيدة زينب وين؟ يا أنا يا شيخ يا حج يا الكل يا الكل في بلاء حقيقة. اللهم اشهد بأني لا أقول بلغة أيها الناس يجب عليكم. هذه المعرفة بأهل البيت برسول الله وأهل البيت صلى الله عليهم جميعا تصبح حجة علينا يوم القيامة. إذا أردنا أن نقتدي ينبغي أن نكون دائما في صلاة ودائما في صوم أو تقليل من الأكل حتى نأول جانب الروح فيه، ودائما نحمل هم خدمة الناس، وأغلى خدمة للناس شهادة أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل الله ليعيش الناس أحرارا. الشهادة هي الشهادة العظيمة عظمتها لأنها أفضل خدمة للناس. والله عز وجل يقول خير الناس الخلق عيال الله، وخيرهم أنفعهم لعيال الله. الأنفع لعيال الله هو خير الناس. طبيعي جدا أن نتنبه أن الاقتداء بمولاتنا زينب عليه السلام لا ينفصل أبدا عن الاقتداء بالعبادة، وطبيعي أن ننتبه إلى أن الاقتداء بمولاتنا السيدة زينب عليه السلام لا ينفصل عن الاقتداء بها في الحجاب. الحجاب طبعا حديثه طويل وللشجون، لكن محل الشاهد الحجاب لا ينفصل عن الخشوع في الصلاة اللي هو لب الصلاة، لا ينفصل عن نية القرب إلى الله اللي هي روح العبادة. الحجاب هو المحافظة على طهارة القلب، إنه لما شخص بيختار عدم الحجاب لشو ما منتبه هو إنه لازم يكون قلبه طاهر، ما منتبه ولا يهمه هذا الأمر. لما امرأة محجبة بصير تقلل هيك من شرعية حجابها وتزيد بقصة الرتوش والحيفيات وورد هيك وشغلة هون وقصة هيك، ما عم تقلل من الحجاب، هي شو عم تسوي؟ عم تقلل من رعاية قلبها. القلب الذي يبتلى بهذه المشاكل بصير أصعب عليه أن يخشع في الصلاة وأن يكون حاضرا في الصلاة. الحجاب ينبغي أن يحافظ عليه بشكل دائم، وخصوصا في البيوت عندما تكون المرأة معرضة لرؤية الأجانب وغير المحارم، لتحافظ المرأة حجابها حتى في البيت. ومن الحفاظ على الحجاب التنبه إلى أن يكون الحجاب شرعي حقيقة، أنه يعني وهل يخدع الله عز وجل عن جنته؟ طبعا الله عارف شو النية، عارف ليش نقينا هاللون، ليش نقينا هالخصوصيات. مش بالضرورة أنه يكون واحد تكون المرأة ناوي هي الإثارة للآخرين أبدا، مش بالضرورة، بس في أمور الله عز وجل بيقول حرام مش منتبه لها، هو مش ناوي الحرام بس يعني يجب أن يعرض عن هذا، يجب أن يترك هذا الأمر لأنه الله حرم. الأمر الأساسي الذي ينبغي الاهتمام فيه أن نتعامل مع الحجاب على أساس أنه من شعائر الله الأساسية التي أمر بها هذا العصر اللي نحن فيه هلأ، يحارب الله ورسوله والإسلام والقرآن بعناوين من جملتها الحجاب. لماذا تجدون الآن في الغرب هذا الإصرار من زمن شيراك وفرنسا أنه يمنعون الحجاب؟ هلا فرضوا غرامة على المنقبات. نائبة بتركيا اللي تبحث عن دور عند العلمانيين، نائبة ينتخبها الشعب لأنها محجبة تطرد من مجلس النواب، وبيحكوا لك بحرية الإنسان، حرية التعبير والرأي والاختيار والانتخاب. إلى الآن الحجاب يواجه باعتبار أنه عنوان ثقافي. أنا بدي أختم هون أنه واجبنا أن نتعامل مع السفور مع عدم الحجاب مثل ما هني بيتعاملوا مع الحجاب. هني بيعتبروا الحجاب عنوان ثقافي، بدني حاربوا هالثقافة بيبدوا من الحجاب. طيب نحن ليش ما بنعتبر السفور عنوان ثقافي تاني فنحذر من السفور؟ لأنه بودينا لمشاكل وصير يفتح لنا. كيف مثلا واحد يستعمل مصطلح إنجليزي أوكي أو ما شابه، شو الخطورة؟ ما في خطورة، بس مرة عمرة بالتدريج هذا مفتاح لجو لثقافة معينة. هالكلمة من هون وهالكلمة من هون. كذلك بالنسبة للأزياء واجبنا أن نتعامل مع مع السفور على أساس أنه عنوان ثقافي معادي لثقافتنا. الأخوات الأمهات السافرات هو لحمنا ودمنا ونتعامل معهم بكل مودة بكل عطف بكل حب، بس بدنا نوضح لهم هالمسائل. أنت مصير قادرين نوضحها لما بيكون عنا متعلمات متحجبات بصدق وبيعرفوا شو حقيقة الحجاب وبيحافظوا على حجابهم، ومنكون نحن منحترم الحجاب حقيقة ونصير قادرين نوصل الرسالة للآخرين. أما إذا ابتلينا بما هو موجود الآن أنه المحجبات بتلاقي قسم منهم حجابهم لازم يكون شيك وعلى أصول وحيثيات وخصوصية، قسم تاني أنه لازم يكون الجزدان والعوينات والإشار والمدري شو كله دقة واحدة ولازم يكون كذا، ومن يمكن يكون كثار منهم ببيوتهم نسوانهم رجالهم بيشكوا من إهمالهم لحالهم. بالإضافة إلى هذا بتجينا بلاوي أنه بالمؤسسات الإسلامية وصرفوت السافرات وبعض المرات يحصلوا احترام أكثر من المتدينات المحجبات. بإحدى الأماكن لبعض المؤسسات أنا وصلتني شكوى من امرأة كانت مش محجبة وتحجبت، فتشكو أنها كانت عندما تأتي وهي غير محجبة يهتمون بها اهتماما غير عادي، هي نفسها صارت تيجي وهي محجبة لا يهتمون لها. شو السبب؟ في مرض عند بعض المتدينين مش فهمانين أهمية الحجاب وثقافة الحجاب. ثقافة الحجاب تقول السيدة زينب عليها السلام إنها ثقافة التنديد، هي تندد بيزيد لأنه جعل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. مجرد أنه يزيد وبني أمية خلوا أنه سيدة زينب وأخواتها يعني سبايا من بلد إلى بلد بحيث أنه يتعرضوا أنه يطلع بوجوههم الناس، هذا الأمر تندد السيدة زينب بيزيد. شو معناها؟ معناها لازم نفهم حرمة خاصة للحجاب. إذا فهمنا حرمة خاصة للحجاب مصير نطلب من أخواتنا غير المحجبات بكل أدب واحترام ومودة، ممكن يكونوا عند الله عز وجل أحسن منا. بجوز شخص واحدة هلأ مش محجبة والثاني واحد شيخ أو واحدة محجبة، هؤلاء بعدان ينحرفوا اللي هن ملاحوا، وذيك تصير من أصحاب المراتب العالية يمكن من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس نطلب منهم أنه نحن ثقافتنا هيك، بس بدنا نكون مقتنعين ثقافتنا. طيب بوصل لنقطة أهم وأخطر من هذا، أنه مؤسساتنا الإسلامية سواء جامعة مدرسة مستوصف مركز أنه يكون في وحدة سافرة، أنه نحن نجيب وحدة سافرة إما دكتورة أو مثلا والله مدرسة لغة مثل ما بعض الجامعات الإسلامية بلبنان مدرسة لغة إنجليزية، ليش جايبينها سفرة؟ قال هذه يعني برستيجها، الخصوصيات اللي ما أنزل الله بها من سلطان، طيب ما أدرين إلا تحجبي وانتهت القصة. أو مثلا هالدكتورة ليش جايبينها سافرة وعشرة 15 سنة ما حدا قادر يشيلها؟ لأنه دكتورة مختبر. إذا دكتورة مختبر يعني شو المبرر لدكتورة مختبر أن تكون سافرة سفور فاقع صاخب وهي في قلب مؤسساتنا الإسلامية؟ على أي أساس؟ اللهم إني أبرأ إليك من هذا، اللهم هل بلغ، اللهم اشهد. واجبنا كل واحد منا بيعرف هيك شغلات أن يعذر إلى الله، وهي جواب يوم القيامة أنه والله بهالمكان الفلاني بهالمؤسس الفلاني بهالمستوصف في مشكلة، خصوصا إذا كان المستوصف على اسم السيدة زينب عليه السلام، اسم السيدة زينب وامرأة سافرة ودماء الشهداء ومقاومة ولحى وعلماء وفتاوى، والله هذا بيضر بالمقاومة الإسلامية عزها الله، بيضر بحزب الله أعزه الله، بيضر برمزية سادتنا وقادتنا الذين يجب أن نحفظ كرامتهم ويبيضون وجوهنا، فعلينا أن ندافع عنهم وننقي هذه المسيرة من الإشكالات التي تضر بهم وتضر بالمسيرة كلها. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في البحرين والحجاز واليمن والعراق، وشهداء الإسلام في غزة، وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله وأدام انتصاراتها، خصوصا شهداء العمليات الاستشهادية، وإلى أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.